الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا في المحور الرابع أو أظن الخامس الذي يرتبط بنطاق تأثير نظرية الزمان والمكان على جملة من الأمور، وبهذا الصدد قلنا هناك نقاط لا بد أن تبحث في مدى هذا التأثير. النقطة الأولى حول ملاكات الأحكام، هل تتأثر ملاكات الأحكام بتغير الزمان والمكان أم إن الملاكات تظل ثابتة؟ هذه تقدم الحديث عنها. النقطة الثانية في تغير الموضوع أو المتعلق بتغير الزمان والمكان، وهنا قلنا قبل أن ندخل في حقيقة هذا الأمر لابد أن ننبه إن الزمان والمكان لا يغيران الموضوع. الخمر يبقى خمر، الدم لا ينتفع به في السابق يبقى هو الدم، حرمة الشرب المتعلق في السابق تبقى ذات الحرمة باقية. فلم نقصد من تغير الموضوع والمتعلق تغير ذات الموضوع والمتعلق، لا، وإنما المقصود تغير الخصوصيات التي يلحظها المشرع حينما يصب الحكم على الموضوع. لا يمكن أن المشرع حينما يقول يحرم الدم لا يلحظ خصوصية في ذلك، لابد هناك خصوصية قد راعاها، أما حرمة الشرب، حرمة بيعة أو شيء، وحرمة جميع المنافع، هناك خصوصية. وهكذا حينما يحرم الشطرنج لابد هناك خصوصية. فقلنا المقصود هو تغير الخصوصيات. على هذا الأساس فتحنا هذا الملف أقسام تغير الخصوصيات، وانتهينا لأن بعض الخصوصيات تتوقف على مباني إمكان اكتشاف الملاك عن العبادات. المهم تقدم هذا الحديث مفصلا. الآن نتكلم في النقطة الثالثة، تغير الأدلة ومباني الاجتهاد. ففي هذه النقطة تنحل هذه النقطة إلى شقين. الشق الأول تغير الأدلة بتغير الزمان والمكان، هذا يكون يبحث. الشق الثاني تغير مباني الاجتهاد بتغير الزمان والمكان. أما الشق الأول، هاي جت الوطنية، ضفت الوطنية، راح نضل
شاك الديب شاك الواو، قد يطفوها على قبل أفضل،
لا مو بس حتى يشوفوها ترمش ولا يقول بالجبهة
الحجابات
شنها؟ لا ممكن ما نحسن نحتاط نخاف ترجع. يعني والله شيء غريب، لا تقول فقراء حتى الناس بلد هذا ما بيه، وهي من صميم الحياة يعني ما أعرف هاي الدول اللي يجوا يستلموا الحكومة يعني والله يضمن البقاء يمكن إلى أبد الآبدين إذا سووا هذا الملأ ما تعرف الله يريد يفضحهم أكثر حتى الناس دائما تتكلم عليهم ولا يعني عايفين كل الأمور هاي الكهرباء هسا أي واحد يريد يبقى يركز على مسألة الكهرباء يقينا الناس فقرة شو تسوي تنتخبه بعد هو ما أعرف
في هذا الجماعة ما يخليه يشتغل الناس بتنتخب
إيه
شو
كل إشي إحنا تعويلات والله إيه هاي لأنه حتى باعتبار يقول لك إحنا سوينا ما سوينا لكم تضحيات وكذا تريد بلاش فلازم تعاقدوا بحقوق خلي تعاقدوا مو مشكلة زين وهسه يلا قالوا راح نتعاقد على مدة 14 سنة معقولة مثل اللي تسمع إنه هو جايبين هذا مضخات طلعت لا إلا على الغاز بينت البداع أساس صورين على البنزين طلعت إلا على الغاز
قال ماذا نسني شيرستان قال
فمن نريد نحورها تفقد طاقتها هي إحنا هاي خطأ عندنا يسمونه الوزير أو المسؤول السياسي مو الوزير أو المسؤول المهني ولا كثير من لزمه ومناصب ما لهم علاقة بأي مجال ما يفهمون الأساس بس لأنه من وضع معين يكون ينصب يستلم هذا المنصب ويحركون الوكلاء هم ذول يحركون
بربوا وربهم ديمقراطية هم سياسيين يلزمون المنصب ويشتغلون بس الجماعة هنا إصابات مو سياسية
لا تروح مستشفيات تدخل بها يعني وضع زين أي مؤسسة تروح تراجع على معاملة حد ما يطلعون روحك
صورة شيء نطول مريض
مدارسنا شنو الناس قاعدة بالقاع صف بخمسين نفر لا مناهج زينة يعني بالأطراف بالمدينة وهاي الأطراف جايبينهم جملانات أو أساسا شاغل ماكو أساتذة وإضافة إلى تضخم بالعدد بينما أدخل جوال بغداد المناطق الممتازة أساتذة أصلا قاعدين ما يعرفون شو يسوون والصفوف قليلة والمنهج يخلص من وقت وكون أنت من تدخل للسادس العلمي ذات اللي تطلع طبية ذات المعدل اللي يطلع ذاك الفقيه لا بد وإن هاي العدالة أساسا أما الشق الأول وهو تغير الأدلة بتغير الزمان والمكان قطعا لا يقصد به تغير أدلة التشريع بأن القرآن الكريم وهكذا السنة النبوية تصلح في زمان ولا تصلح كدليل في زمان آخر وإنما يحتمل أن يكون المقصود أحد احتمالات ثلاثة الاحتمال الأول تغير مفاد الأدلة بمعنى إن هذا الدليل يدل على معنى في زمان ويتغير في زمان آخر من قبيل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب في زمان وليست كذلك في زمان آخر هذا احتمال احتمال من التغير تغير مضامين الأدلة مفاد الأدلة النهي يدل على الحرمة في زمان ولا يدل في زمان آخر وهكذا مضامين الأدلة المعروفة وهذا الاحتمال باطل لأن مفاد الأدلة تخضع إلى قواعد أدبية وهذه القواعد لا تتأثر عليكم السلام بمسألة الزمان والمكان إلا أن يتضح خطأ أصل القاعدة الأدبية في التطبيق، وهذا شيء آخر. الاحتمال الثاني المقصود بتأثر الأدلة تأثر الحكم الشرعي المستفاد من تلك الأدلة، سواء كان هذا احتمال بعيد ولكن هو محتمل، أن المقصود تأثر الأدلة بالزمان والمكان، الحكم المستفاد من تلك الأدلة يتغير، لا ذات الدليل ولا مضمونه. وهذا الاحتمال في حد نفسه لا بأس به، وقد دلت عليه جملة من الروايات، منها ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، غير الشيبة ولا تشبه باليهود، فقال إنما قال. هذا السؤال أمير المؤمنين سأل هذا السؤال، إن هل هذا الحكم مستمر، إنها قضية الصبر. فقال إنما قال النبي صلى الله عليه وآله ذلك، والدين قلب. وأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه فأمر وما اختاره، بعد كيف الشخص يريد يختار التخضيب أو هذا واضح الرواية أن الحكم الذي مذكور في هذا الدليل تغير بتغير الزمان والمكان، وهكذا روايات أخرى. يعني بعد ما يسع المجال أن نتحدث عنها، المهم هذا احتمال مقبول ودلت عليه الأدلة أيضا. ويمكن أيضا التمثيل لهذا الاحتمال ما فعله الأئمة عليهم السلام، إذ من جهة أنهم بيّنوا الأحكام الشرعية، واضحة الأئمة على مشهورنا مشهور الفقهاء ما لهم حق التشريع، وظيفتهم بيان الأحكام، الأحكام اللي ما وصلت للمسلمين، أحكام النبي صلى الله عليه وآله ما وصلت للمسلمين، يعني هم عندهم إحاطة بها بدوا يبينوها أو يطبقوها على من على مصادق. أما تشريع المشهور عند الإمامية الأئمة عليهم السلام لهم سلطة، نعم سياسية سلطة دينية، أما سلطة تشريعية أقول مشهور الأئمة ما يثبتوها. وإن كان سيد السيستاني الله يحفظه يذكر في كتاب التعارض يقول لا أنا أذهب إلى وجود السلطة التشريعية الأئمة عليهم السلام، من دون أن يدخل في مسألة الأدلة والنقاشات، فقط يذكر هذا التوصيف، يعني المهم مسألة خلافية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن المذاهب الإسلامية الأخرى تختلف مع المذهب الإمامي أشد الاختلاف، فالأئمة عليهم السلام حافظوا على الجهتين معا بما لا يؤدي إلى اتساع الخلاف. فيبين تلك الأحكام وإن لم تكن على واقعها، حفاظاً على الوضع السائد. إلا أنه حينما تكون الفرصة مؤاتية يأخذون ببيان الحكم الواقعي. وتصدر إشارات لأصحابهم لأن الأحكام السابقة كانت من أجل التقية، وهذه قضية مهمة في روايات الأئمة عليهم السلام. ليس من الضروري أن يصدر حكم فيه تقية والمنشأ هو الخوف على الأصحاب، وإنما هو لأن يحافظ المعصوم عليه السلام على محوريته في الأمة، وإلا كثيرا من القضايا الجزئية التي لا يتصور فيها التقية كيف تحمل عليها، لأنه قضايا ما يمكن يجي الإمام مثلا ينزل الحكم على خلاف الواقع وفيه تقية، أي خوف ما بيها؟ قضية فرع من فروع الصلاة، فرع من فروع الصوم، فروع فقهية نفس العامة ما يلتفتون لها. شلون يؤول هذا الأمر مع أنه لا يوجد أي خوف؟ يؤول هذا أنه بيان الحكم الواقعي بما ينسجم مع موقعية الأئمة في الأمة الإسلامية. يعني ما يمكن القيادة اللي أنا واللي عليه الأضواء مسلطة تأتي بأحكام تخالف المذاهب الإسلامية، فكيفما كان يحاول الأئمة يتقرب ويستلم بزمام الأمور يصدر حكم على خلاف ما هو، ولكن طبعا مع بيان للأصحاب الحكم الواقعي. هذه قضية مهمة، فبيان الأحكام اللي على لسان النبي صلى الله عليه وآله من جهة لابد أن يراعى الاختلاف الشديد اللي موجود في الأمة. هذا المراعاة أنه في بعض الأحيان يوافق هذه المذاهب رغم هذا مو هو الحكم الواقع، وفي بعض الأحيان يخالف. كل هاي يحتاج لها حساب دقيق، يعني ما يمكن لأي شخص ممكن أنه يوازن بين المسألة بيان الحكم الواقعي ومراعاة الاختلاف اللي موجود. لأن عليهم السلام كان دائفهم هذا الأمر. هذا أيضا يكشف على أن الأحكام تتغير بتغير الظروف، بتغير الأزمنة والأمكنة. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، المقصود هو تغير فهم الفقيه للأدلة الشرعية بسبب ما يستجد من تطور ونمو الخبرات البشرية. هذا التطور ينعكس على فهم الفقيه لمضامين تلك الأدلة، فقد يفهم منها شيء سابقا ويتجدد فهما آخر مستقل، كالرواية التي واردة عن الإمام الصادق عليه السلام في النهي عن التبول في الماء، لأن يعلل الإمام لأن له أهل. في السابق يفسر الأهل بالناس، لأن الناس سوف تنحرم من الشرب بهذا الماء، هم أهله. ولكن الوضع العلمي فسر هناك كائنات حية وصغيرة جدا ممكن أن يقضى عليها بهذا الفعل، من هنا جاء هذا النهي لأن لها أهل. فتطور المعارف البشرية أدى إلى فهم خاص إلى الأدلة، وهذا يظهر بوضوح اليوم في المسائل الطبية الحديثة. كما في قضايا التلقيح الصناعي، إذ بعضهم من بنى على حرمته تمسكاً بحذف المتعلق وقل للمؤمنات يحفظن فروجهن، قال إن المتعلق مطلق، وتلقيح البويضة بمني الأجنبي لا ينسجم مع حفظ الفرج، فإنه مطلق حفظ الفرج، يعني من النظر، من اللمس، ومن مسألة الإدخال. لكن التطور العلمي مثلا قد يحصل عملية التلقيح بما لا يتنافى مع حفظ الفرج. هذا الشق الأول. الشق الثاني، تأثير هذه النظرية على مباني الاجتهاد. نقول إن المقصود بالمباني هي مجموعة من القواعد الأصولية والرجالية التي لها دخل في عملية الاستنباط. فيظهر تأثير الزمان والمكان في سعة وضيق هذه القواعد، لا في أساسها العام. ويمكن توضيح ذلك من خلال إن التغيير يتصور على أنحاء. النحو الأول، التغيير في سعة وضيق بعض القواعد الأصولية، مو أصل القاعدة الأصولية، كحجية خبر الثقة. فالسيد المرتضى رضوان الله عليه كان يرى أن الحجية للخبر المحفوف بقرائن قطعية وبتقادم الزمان انفقدت تلك القرائن، أدى إلى أن تكون الحجية لمطلق حجية الخبر وإن تجردت عن القرائن. لاحظ الزمان أثر. النحو الثاني، السيرة العقلائية، فهي حجة مما لا إشكال فيها، ولكنها هل هي حجة في خصوص ما يمارس من أعمال، أم هي حجة على أساس النكتة وراء تلك الأعمال؟ على الثاني سوف تحصل توسعة لمصاديق الأعمال الصادرة من العقلاء. وهكذا في السيرة التي تنقح موضوع الحكم، كما نقلنا هذا التفصيل عن السيد الشهيد رضوان الله عليه في قضية فامسكوهن بمعروف، فإن المعروف يعني المستساغ، قد يكون معروف في زمان وليس معروفا في زمان آخر. هذا النحو الثاني. النحو الثالث التأثير في بعض شروط التكليف كالقدرة أو عدم الابتلاء بضد آخر، فقد لا يكون الشيء مقدورا في زمان ويكون مقدورا في زمان آخر. وقد يكون داخلا في محل ابتلائه في زمان وليس كذلك في زمان آخر. وهي تظهر في قضايا الحج كثيرة، الأمور مو داخلة بعد في محل الابتلاء، يعني هي كانت ابتلائية في زمان أما اليوم مو داخلة في محل الابتلاء نهائي. يعني في قضية السعي بين الصفا والمروة مثلا، في قضية الذبح، يعني سابقا إلا أنه كنت روح تذبح أما اليوم مو شرط. قضايا الحج كثيرا ما تكون هي ابتلائية في وقت، واليوم هي ما ابتلي بها نهائيا، خارج عن محل ابتلائي. فممكن تأثير الزمان والمكان يظهر على مسألة بعض شرائط التكليف كالقدرة ودخول الشيء في محل الابتلاء وعدم دخوله في محل الابتلاء في زمان آخر. هذه النقطة يمكن الثالثة في مسألة النطاق. النقطة الرابعة أقدر عنونها في الأحكام الأولية والأحكام الثانوية. لابد أن ندرس أيضا هل إن الأحكام الأولية والثانوية تتأثر بنظرية الزمان والمكان أم لا تتأثر. هذه هي النقطة الأخيرة، بعد ذلك ندخل في الشبهات التي أثيرت حول نظرية الزمان والمكان. الحمد لله رب العالمين.